الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الفصائل الفلسطينية تعلن تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا لقرار بريطانيا بشأن حماس. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بصواريخ باليستية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أوقفت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران سفينة تهريب أجنبية في مياه مدينة بارسيانا الإيرانية في الخليج الفارسي تحمل وقودا مهربة. وقال قائد الطراد ذو الفقار 412 العقيد أحمد حاجيان إن مشاة البحرية أوقفوا سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مدينة بارسيان بمحافظة هرمزجان، وذلك بعد عملية رصد استخبارية. وأكد اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من وقود الديزل المهرب، مشيرا إلى إحالة طاقم السفينة الأحد عشر على التحقيق، وشدد على التعامل الحازم مع أي تهريب للوقود. دعت إيران إلى عدم تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن طلبت فرنسا من الوكالة توجيه رسالة قوية إلى طهران بشأن مزعم عدم إبداء التعاون مع الوكالة. وقالت باريس إن المفاوضين سيضطرون لاعتبار الاتفاق النووي خاوي المضمون إذا ما اتضح أن المحادثات مع طهران صورية. المزيد من التفاصيل بشأن مطالبة طهران بعدم تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
معركة سياسية تحول باريس افتعالها في مواجهة طهران قبل أيام من الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيتزامن مع زيارة مدير الوكالة رافائيل جروسي إلى طهران، وكذلك المحادثات مع إيران المقررة في 19 من الشهر الجاري. وزير الخارجية الفرنسي جان إف لودريان قال إنه في حال اتضح أن المحادثات مع إيران كانت صورية فإن المفاوضين سيضطرون لاعتبار الاتفاق النووي خاوي المضمون، مضيفا أن أول ما يجب التأكد منه هو مواصلة المناقشات من حيث توقفت في يونيو مع الحكومة الإيرانية السابقة. تصريحات الوزير الفرنسي سبقها تحريض من قبل وزارته للوكالة الدولية بتوجيه ما أسمتها رسالة قوية لطهران بشأن برنامجها النووي، داعية طهران للعودة إلى الوفاء بجميع التزاماتها واستئناف التعاون مع الوكالة، في موقف يكشف تناسيا فرنسيا من أن انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق أفرغه سلفا من مضمونه، لا سيما في ظل عدم التزام من الأطراف الأوروبية بتعهداتها. طهران دعت في ردها على باريس إلى عدم تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أنها أي طهران لطالما أكدت بصفتها عضوا مسؤولا في الوكالة أن سمعة الأخيرة كهيئة فنية متخصصة تابعة للأمم المتحدة لابد أن تكون نزيهة عن أي سلوك سياسي. الرد الإيراني جاء عقب تقرير الوكالة الدولية الذي اتهمت فيه إيران بانتهاك بنود للاتفاق، منها زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60%، وكذلك منع مفتشي الوكالة من إعادة تركيب كاميرات مراقبة في أحد المراكز في مدينة كرج، فيما ردت إيران أن رفعها نسبة التخصيب جاء بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي وإخطار مسبق للوكالة الذرية بتلك الخطوة. وأوضحت طهران أنها رفضت زيارة المفتشين لموقع في كرج نظرا لاستمرار التحقيقات القضائية والأمنية فيه بعد تعرضه لعمل تخريبي.
أعلنت الفصائل الفلسطينية تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا لقرار بريطانيا القاضي بوضع حركة حماس على قائمة الإرهاب. ودعت الفصائل في بيان لها البرلمان البريطاني إلى إسقاط قرار الحكومة ضد الحركة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه للقرار. كما دعا البيان إلى التظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم احتجاجا على هذا القرار. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد وضعت حركة حماس على قائمة الإرهاب تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. يواصل 4 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 129 يوم. وأوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد رب أن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية قد تؤدي إلى استشهاده. ولفت إلى أن الفسفوس يعاني من تجلطات في الدم ونقص كبير في كمية السوائل في جسده وتشنجات في أطرافه، إضافة لفقدان الوعي بشكل متقطع. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي اليمني بصواريخ باليستية متوسطة المدى محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. وأكدت مصادر محلية أن مواقع إماراتية عسكرية تعرضت لهجمات ب4 صواريخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، مبينة أن القصف طال محافظة الحديدة وتعز. يأتي هذا الهجوم بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مع وحدة المرتزقة في محيط مدينة حيس جنوبية الحديدة واستعادة ميناء الحيمة بالكامل. أعلن معاون وزير الخارجية اليمني أن التصعيد الأخير للعدوان السعودي على الشعب اليمني سيواجه بالمثل، واعتبر حسين العزي استهداف قوى العدوان حقا طبيعيا للجانب اليمني وأن الرياض هي التي بدأت مرحلة جديدة من القتل والتدمير، مشددا على أن صنعاء ستحدد متى وكيف تنهي هذا الفصل من المواجهات. ولفت المسؤول اليمني إلى أن ما يقوم به النظام السعودي هو استجابة فورية لتوجيهات الولايات المتحدة وتصريحات مسؤوليها العدائية ضد الشعب اليمني، وبين أن الأحداث الأخيرة أثبتت زيف واشنطن حول رغبتها بالسلام في اليمن. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري إن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل لجميع الأطراف السياسية في ظل ما تشهده تونس من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي. بدأت قوات الحشد الشعبي عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابي داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق. بيان لإعلام الحشد أكد أن العملية تتضمن مهام لتفتيش مناطق شرق المحافظة بهدف ملاحقة الإرهابيين وتأمين المنطقة بشكل كامل. يأتي ذلك بعد قيام عناصر إرهابية باختطاف رعاة للأغنام مؤخرا بمنطقة الطبعات في الأنبار. إلى ذلك صدت وحدات الحشد الشعبي هجوما إرهابيا بواسطة قناصين حاولوا استهداف منتسبيها في ناحية ضلوعية بمحافظة صلاح الدين، كما أحبط الحشد الشعبي اعتداء آخر لهذه الجماعات بناحية يثرب في سامراء المقدسة وأجبرتهم على الفرار بعد اشتباكات عنيفة معهم. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الفصائل الفلسطينية تعلن تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا لقرار بريطانيا بشأن حماس. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بصواريخ باليستية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج معكم على الهواء. لنتحدث في لقائنا لهذا اليوم عن موضوع هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا، وطبعا سنسعى للحديث عن دراسة هذا الموضوع من الناحية الاجتماعية والنفسية، وأيضا بخصوص هذا الموضوع التسوق الإلكتروني، هل هذه العملية هل سهلت في زمن خاصة في زمن الكورونا عملية الشراء، وهل ساهمت في خفض عديد الإصابات؟ كيف نستطيع أن نصحح الأفكار والمعتقدات لدى البعض الذين يقولون أن التسوق يجلب بالسعادة للفرد ويجلب الراحة النفسية للفرد، وبالتالي الأسرة كيف تستطيع أن تضبط عمليات التسوق الإلكتروني كي لا تتحول إلى هوس لدى الفرد؟ طبعا عندما نتحدث عن الهوس، فبالتالي أكيد يجب أن تكون هناك الميزانية لدى الأسرة، ميزانية كاملة ومتوفرة حتى يأتي بعد ذلك هوس التسوق الإلكتروني. وأيضا ممكن أن نتحدث عن البدائل عن هذا النوع من التسوق وتصفح صفحات المتاجر، ومن أين تأتي مسألة التثقيف والتعليم لأفراد الأسرة في التعامل مع المتاجر الإلكترونية وتعليم ثقافة التوفير ومن المسؤول عنها. طبعا أحبتي الأفاضل، باعتبار أننا نقترب إلى موعد أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، يرفع الأذان ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج. نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله أعمالكم مستمعين مستمعاتنا، وحياكم الله وأهلا بكم ومرحبا من جديد، وأنتم برفقة برنامج معكم على الهواء. وكما أخبرتكم سابقا بأن حديثنا في هذا البرنامج عن هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا، نود أن تسمعون آراءكم وملاحظاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص. لكن دعونا في البداية لنأخذ فكرة عن موضوع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، يعتبر التسوق من أهم المتطلبات الحياتية وأمرا طبيعيا يقوم به الجميع، ولكن مع تطور التكنولوجيا وتسهيلها للشراء عبر مواقع التواصل والتطبيقات، أصبح هناك فئة من الناس يفرطون في ذلك، إلى أن أصبح هوسا وإدمانا، فيتحول من متطلب إلى مرض يجب أن يعالج، فينتج عن ذلك أمورا سلبية تنعكس على حياة الفرد وعلاقاته مع الآخرين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 مع استمرار تزايد حالة عدم اليقين بشأن الفيروس، حيث أصبح المستهلكون أكثر حذراً بشأن التسوق في الأماكن العامة، ويستخدمون التسوق عبر الإنترنت كوسيلة للحصول على الضروريات. فالفيروس قد أحدث تأثيراً كبيراً على غالبية المجتمعات، حيث تم اتخاذ العديد من تدابير العزل والابتعاد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التي كان غرضها إيقاف انتشار الفيروس أو تبطيئه وخفض احتمالية الاتصال بين أشخاص مصابين مع آخرين غير مصابين، إذ طلب من أصحاب المحلات التجارية أن تغلق محلاتهم لفترات طويلة وإعادة فتحها بعد ذلك، وكذلك طلب من الموظفين العمل من منازلهم، وتم وضع المدن تحت إغلاق شبه محكم وإغلاق المدارس، وبالتالي بدأ الناس بتجنب الأماكن العامة والمزدحمة والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية. فتسببت جائحة كورونا في ازدهار ونشاط كبير للتسوق الإلكتروني، مما اضطر الناس إلى التوجه إلى التسوق الإلكتروني الذي أصاب عدداً كبيراً منهم إلى الاعتياد على التسوق الإلكتروني لسهولة إجراءاته التي تتم بمجرد تحديد العناصر التي ترغب في شرائها ووضعها في سلة التسوق الافتراضية، لتجد في النهاية نفسك قد وقعت في فخ ما يسمى بالشراء القهري.
نعم أحسنتم، شكرا لعلياء على هذه الفقرة. الهوس التسوق الإلكتروني في زمن كورونا هو محور الحديث. نتحدث في الواقع في هذا الموضوع عن قسمين من الحاجات التي يعني يشعر بها الفرد أو الأسرة، هي إما حاجات حقيقية وإما حاجات غير حقيقية، حاجات كاذبة. الحاجات الحقيقية، دعوني لأعيد بكم إلى الذاكرة في قديم الزمان عندما كنا نريد الذهاب إلى محل أو محل سوبر ماركت أو مثلا حانوت صغير فيه متطلبات الحياة، فيه ما يحتاجه الفرد أو الأسرة، فنعرف ماذا نريد بالضبط ونذهب إلى المحل إلى الحانوت ونشتري الحاجة ونعود إلى البيت. لكن بعد أن اتسعت هذه المحلات وتحولت إلى يعني متاجر، إلى محلات كبيرة، إلى مختلف البضائع ومختلف الأشكال والألوان موجودة، فأصبحت في بعض الأحيان الحاجة حاجة غير حقيقية. يعني الإنسان ينخدع بمظاهر تلك البضاعات المعروضة في تلك المتاجر، وبالتالي يشعر بأنه بحاجة إلى هذه البضائع ويقوم بالشراء. هنا يسمى بالشراء القهري. الأمر تضاعف عندما يتم الحديث عن التسوق الإلكتروني، فليس تحتاج إلى الذهاب خارج المنزل، تجلس أمام الحاسوب، تجلس تأخذ الجوال بيدك وتدخل إلى هذه المواقع وتتصفح مواقعها وتدخل وتختار البضاعة التي تريدها، وبالتالي بكبسة زر تشتري وأنت مصاب لا سمح الله بالشراء القهري. إذن هوس التسوق الإلكتروني لا سيما في زمن كورونا محور الحديث، ونود أن تسمعنا عن ملاحظاتكم، تجاربكم، وما ترغبون بالحديث عن هذا الموضوع لنا ولمستمعينا الأحبة. طيب، إذا أحببتم المشاركة معنا في البرنامج فاتصلوا بنا على أرقام هواتفنا التالية 22-01-3762 22-01-3768 و 22-01-3848، مفتاح البلد وطهران 00-98-21، رقمنا على الواتساب 00-98-38-88-4050، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. هوس التسوق الإلكتروني في زمن كورونا.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم وأهلا بالأخت الفاضلة أم علي من البحرين. تكتب لنا تقول: في واقع الأمر لم يكن التسوق الإلكتروني مطلوبا ومرغوبا في المجتمعات العربية بكثرة، ولولا كورونا والحاجة إلى الشراء في زمن كورونا وعملية الإيصال للمنازل لم يكن ليشتهر بهذه السرعة، والآن نوعا ما أصبح مرغوبا ومحبوبا أكثر لسهولة الشراء والدفع والتنوع في البضاعة، فأصبح الأمر عاديا على المواطنين. وأيضا تقول: الهوس وارد جدا وكلنا نقع في شباكه، فبعد السهولة في الوصول إلى البضائع وتنوعها يرغب المشترين كثيرا للشراء الإلكتروني ما دام سوف يصل إلى الأبواب دون مشقة. نعم، شكرا لك الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخ عباس خليل من البحرين أيضا يقول: الموضوع جدا ملفت خاصة في زمن كورونا، حيث أننا في البحرين اتجهت الكثير من الأسواق إلى التسويق الإلكتروني نتيجة إلى الانجذاب نحو الانفتاح على عالم التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. شكرا لك الأخ عباس على هذه المشاركة. وأما عبد الله بوي من السنغال فهو يقول: عادة ما التكنولوجيا أو نتهم التكنولوجيا بالإساءة إلى التآخي والتواصل المباشر بين الناس، إلا أنها قد تتمكن من تلميع صورتها بفضل فيروس كورونا والحجر الصحي لما توفره من نشاطات واجتماعات وحتى العمل والدراسة عن بعد. أكيد. شكرا لك يا عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة، وما زلنا ننتظر اتصالاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص. دعونا نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية ثم نعود ونتابع الحديث.
على الهامش،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. التسوق بالنسبة لمعظم الناس عبارة عن جولة متوازنة بين الإغواء والضرورة، لكن نحو 6% من الشباب غالبا ومعظمهم من الإناث يواجهون جحيم التسوق القهري الذي يسيطر على حياتهم ويمكن أن يلحق الضرر بميزانياتهم. فيشرح الأستاذ ياسر خزعل، الأستاذ بجامعة يونيل وكبير الأطباء في قسم طب الإدمان في مستشفى المركز الطبي الجامعي في لوزان بسويسرا، يشرح في تقرير نشرته صحيفة لوتان السويسرية تفاصيل هذه المتلازمة وكيف يمكن لضحاياها الخروج منها برغبتهم الداخلية وبناء علاقة جديدة مع الاستهلاك. ولتحديد المعايير التي تميز التسوق الجشع جدا من الإدماني، يقول الطبيب خزعل إن المعيار الأول يتعلق بفقدان السيطرة، حيث يكون الشخص بحالة توتر تجعل الانفعال يسبق التعقل. أما المعيار الثاني فهو الأولوية التي يحتلها هذا النشاط، حيث يستطيع المتسوق قضاء ساعات بالبحث في المواقع الإلكترونية والنشرات وما إلى ذلك لتعقب صفقة جديدة. وأخيراً يتعلق المعيار الثالث بالصعوبات الثانوية التي يولدها هذا المرض، مثل الديون والقروض وما ينجر عنها من الأكاذيب والشعور بالعار والوحدة.
نعم، عودة إلى حضراتكم والحديث عن هوس التسوق الإلكتروني في زمن كورونا، والشكر موصول للزميلة علياء على مشاركتها الدائمة وتقديم هذه الفقرات. هناك أحبتي الأفاضل، كما أشرنا في بداية البرنامج أشرنا إلى نوعين من الحاجة: الحاجة الحقيقية والحاجة الكاذبة. طبعا الشعور بالسعادة عقب كل تسوق، سواء كان تسوق مباشر، تسوق حقيقي في الحضور في الأسواق والشراء، أو كان التسوق إلكتروني يعني عبر مواقع الإنترنت، هذا الشعور بالسعادة يأتي للمرأة في كثير من الأحيان. بالعكس هناك شعور بالإحباط، ربما يصاب البعض من الرجال عندما يصرف بعض الأمور والميزانيات لأمور هو لا يعتقد بضرورتها. على كل حال، هذا الكلام طبعا جاء في مشاركة الأخت نوران، تقول: الشعور بالسعادة عقب التسوق أمر تشعر به المرأة دائما. هذا قول نوران وليس قولي. أيضا، السعادة المؤقتة التي ترافق عملية الشراء سرعان ما تتحول إلى شعور بحزن ومشاعر سلبية، لأنها أصبحت تشتري أشياء لا تحتاجها، وما ينجم عنه من تبديد للمال في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا. على كل حال، هذا أيضا رأي. هناك هي اسمها أميرة، وطبعا هي مهندسة تبلغ من العمر 33 عاما، تهوى التسوق بجميع أنواعه وخاصة تسوق الملابس والمستلزمات الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، ولكن الهواية تحولت إلى إدمان بعد التزامها بالحجر المنزلي في ظل تفشي وباء كورونا. نعم، وهناك أيضا الحديث عن أن طلب التسوق الإلكتروني أصبح طقسا مهما بالنسبة للبعض، إذ إنها تدخل لتصفح المواقع وشراء مجموعة جديدة من السلع التي تصفها بالمشتريات العشوائية. إذن يجب حقيقة أن نفرز بين الحاجة الحقيقية والحاجات غير الحقيقية، الحاجات الكاذبة، الحاجات الكاذبة التي ساهمت الدعايات الرنانة والملونة في يعني إغواء الكثير من المشترين و جعلهم ينجذبون لتلك البضائع. طيب، لنستمع إلى ما تتحدثون أنتم حول هذا الموضوع، التسوق الإلكتروني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر، وإلى تدخل عمليات التسويق الإلكتروني توسعها في القطاعات التجارية المختلفة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مكتظة بالكثير من الإعلانات عن السلع المختلفة التي تثير اهتمام الكثير من العوائل والأسر المستهلكة لهذه المنتجات، وهناك مواقع والأسعار منطقية ومعقولة، وهناك مقارنة في المتاجر في السلع العالمية والمحلية، لهذا تنجذب بعض الأسر والعوائل إلى التبضع من هذه المتاجر ولسهولة المعاملة. وكذلك تسببت جائحة كورونا في ازدهار ونشاط كبير للتسوق الإلكتروني، مما اضطر الناس إلى التوجه للتسويق الإلكتروني والذي اعتادوا على ذلك الأمر. والمفروض على الأسر تحديد ميزانية الإنفاق عبر الإنترنت، ورغم ازدهار التسوق عبر مواقع التواصل، لكن تبقى المجتمعات ترغب وتهتم بالتسويق المباشر من الأسواق والمحلات، ولكن بعض الناس أصبحت مهوسة بالتسوق الإلكتروني مع تفشي كورونا وتقليل خروجها من المنزل، حيث أصبحت تعتمد على شراء حاجاتها عن بعد، وهو ما يقيها في الوقت نفسه من التعرض لفيروس كورونا. هذا ولكم مني جزء الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
السلام عليكم وتحية طيبة لكادر البرنامج والمستمعين الكرام. بداية، أعتقد أن الشراء والتسوق الإلكتروني هو أحد الطرق الحديثة التي لم يكن وريد جائحة الكورونا، وخاصة في المجتمعات المتطورة وحتى في مجتمعات، لكن تطور هذا النوع من التسوق بسبب الجائحة وطلب الحكومات من الشعب عدم الخروج من المنازل وتوخي الحذر من الاختلاط والتواجد في الأماكن العامة والمزدحمة للحد من انتقال العدوى. وهذا الأمر من الإيجابيات في التسوق الإلكتروني، ولكن في بعض الحالات يخرج الأمر من السيطرة ويبدأ الشخص بالشراء والتسوق للحاجات غير المهمة، يعني لا للحاجة بل بسبب الهوس في التسوق وبسبب الانجذاب إلى الإعلانات والدعايات التي يشاهدها، وبعد مرور مدة يصبح مدمن على هذا الأمر، وممكن أن يتسبب هذا الإدمان له بمشاكل مالية أو مشاكل نفسية منعمة. ولهذا فيجب على العوائل أولا وعلى المؤسسات التعليمية إرشاد المجتمع وتعليمه على الاستفادة من هذه الظاهرة على الشكل المقنن وغير المضر منها. أخوتكم أم علي من طهران.
شكرا جزيلا للأخت أم علي الحسيني من العراق وأم علي أيضا من طهران على مشاركتهما في هذا البرنامج وأبداء آرائهم في هذا الإطار. ملاحظة طبعا مهمة وفي صلب الحديث، هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا. لنتحول إلى الدكتورة سحر مصطفى من لبنان، وهي تجيب عن سؤال زميلنا حيدر جبارة عن هذه الحاجة، حاجة التسوق الإلكتروني عندما تتحول وتؤدي بالفرد إلى الشراء القهري.
مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفتي في هذا اللقاء الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من لبنان. دكتورة سحر، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم وبجميع المستمعين،
حياكم الله. دكتورة، دكتورة، كيف تتحول حاجة التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا إلى هوس للشراء القهري؟
الحقيقة موضوع وباء كورونا يعني حول الكثير من طرق حياة الناس، سواء بالتعليم أو بالتحرك أو بالعلاقات الاجتماعية، ومن ضمن هذه الأمور هو موضوع طرق شراء وتأمين الاحتياجات. الحقيقة موضوع التسوق الإلكتروني لم يكن وليد كورونا، ولكنه تعزز بشكل كبير في إدمان جائحة كورونا. متى نعرف أننا خرجنا من شكل الطبيعي للموضوع إلى شكل خطر ويحتاج منا إلى التنبه بشكل أساسي؟ وأعتقد أن هذا السؤال الذي يجب أن يسأله كل شخص على نفسه في ممارسته لعملية التسوق الإلكتروني. طبعا العوارض الهوس هي عدم القدرة على أن يبقى الإنسان من دون أن يتفقد هذه المواقع التي تعرض البضائع بالموضوع الإلكتروني، يعني يشعر الشخص أنه كل فترة قريبة يجب أن يتفقد ما الذي يعرضونه من جديد. هذه علامة خطرة أننا دخلنا بدائرة، خلينا نسميها هوس، خلينا نسمي أنه خرجنا عن حدود الطبيعية. يشعر في حال أنه لم يتمكن من الشراء أو لم يقم بطلب طلبية معينة بفترة مثلا خلال يومين أو ثلاثة أيام، يشعر أن هناك ما ينقصه. أيضا يشعر بالقلق وعدم الاستقرار إذا لم يقم بتصفح هذه المواقع ويقوم بعملية الشراء. كل هذه العوارض هي عوارض غير طبيعية وغير صحية. لماذا نقع تحت هذا الهوس؟ طبعا هناك فراغ، تغير بعاداتنا، بحياتنا، بنمط حياتنا، كله يشعرنا بقلق وهناك ضغوطات علينا. هذه الضغوطات وهذا القلق يترجم بنوع من التعلق المرضي ببعض الأمور، منها عملية تأمين الاحتياجات. يبدأ الإنسان بدرجة أنه لدي احتياجات يجب أن أؤمنها، لا أعرف ما الذي سيحصل إبان هذه الجائحة، فأشعر أنه كل ما أمنت بعض الأمور من احتياجات والشراء عبر المواقع، هذا الموضوع يشعرني بالإطمئنان أن لدي الكثير من الأمور ولن ينقص لي شيء. تبدأ الأمور بهذه الطريقة وتتطور إلى عدم القدرة على التحكم بهذا السلوك، فيشعر الإنسان دائما بالقلق عندما لا يقوم بهذه العملية الشرائية. بهذه المرحلة نتحدث عن هوس الشراء. يجب أن نبدأ نحن عندما نرصد هذه الظواهر بأنفسنا أن نبدأ تدريجيا بعملية الانسحاب من هذا الموضوع. أولا بالأفكار التي لدينا، ما هي احتياجاتنا؟ نرصد كل الأمور التي قمنا بشرائها، هل كلها فعلا كانت احتياجات؟ حجم المبلغ اللي أنفقناه، كمان نسبة الأمور التي كمان كان لنا خيبة فيها، لأنه نعرف نحن أن التسوق الإلكتروني لا يقع دائما على نفس التوقعات تبع للأشخاص، لأنه ما يعرض أحيانا يكون على الواقع مختلف عما يعرض بالصورة. هذه المحطة من التفكر بما قمنا بشرائه ونوعيته وما أنفقناه هل كان في محله، هي خطوة البداية لمواجهة هذا الموضوع من الهوس. قد يصل بعض الناس إلى هوس لا يمكن التخلص منه إلا بمساعدة اختصاصيين، ولكن نحن نعتقد أن كل ما انتبهنا بالبداية إلى هذا الموضوع كل ما استطعنا أن نقوم بالتحكم بشكل أفضل وأن نقوم شخصيا من دون مساعدة بالتحكم بهذا السلوك. ولكن إذا تقدمنا بهذا الهوس دون أن ننتبه قد نحتاج في تدخل مختص لنقف ولنضع حدا لهذا الموضوع.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتورة سحر مصطفى الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من لبنان. دكتورة سحر، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
كل الشكر لطرحكم لهذه الموضوعات المهمة.
نعم، وأيضا بدوري أشكر الدكتورة سحر مصطفى من لبنان على الملاحظات المهمة التي تفضلت بها، وإن شاء الله سنناقش هذه الملاحظات أكثر فأكثر مع ضيفنا التي ستكون معنا في البرنامج عبر الهاتف. لكن دعوني قبل أن أستقبل ضيفتنا الأستاذة فاتن نظام أن أنقل لكم دراسة حديثة، دراسة ألمانية. الدراسة تقول أنه أن إدمان التسوق عبر الإنترنت يجب الاعتراف به كاضطراب نفسي وعقلي حقيقي، يعني كما تفضلت الدكتورة سحر مصطفى بأن هناك فراغ، هذا الفراغ يؤدي إلى حالة قلق، الأخبار التي كان يعني يسمعها الشخص من مختلف وسائل الإعلام بالأزمة التي ربما سيأتي بها كورونا، هذه تتحول إلى ضغوط، وهذه الضغوط تترجم إلى ما يفعله الشخص من الشراء القهري، الشراء من دون الشعور الحقيقي بالحاجة. ولذلك يعني ربما يضطر الفرد لمراجعة الاختصاصيين لعلاج هذه المشكلة. طيب، انضمت إلينا الأستاذة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا معنا عبر الهاتف. الأستاذة فاتن، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة والحضور في برنامج معكم على الهواء.
يسعد أوقاتك، تحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين.
شكرا جزيلا لك الأستاذة فاتن. الحقيقة موضوع هوس التسوق الإلكتروني نريد أن نستطلع رأيك، هل أنت تعتبرين هذا النوع من الهوس، هل هو مشكلة نفسية، هل هو يعني قلق أو اضطراب نفسي؟
أول شيء نحن دائما في شيء عنا دائما هو ليش هالأس صار في عندي شيء اسمه هوس الكتروني. نحن صار في عنا أزمة اللي هي صار عنا وباء الكورونا اللي هو صار في عنا ما عاد في هذا الاختلاط خارجيا، فصار عندك البوابة للعالم هو الإنترنت.
نعم.
فكرمال هيك صار في عنا جزء كتير كبير من العالم هي صار عندها هذا الهوس الإلكتروني، إنه أنا بس بقدر أتواصل مع العالم عبر هي النافذة، عن عبر الشبكة العنكبوتية خلينا نحكي. هلا إذا نحن بنحكي بالدائرة النفسية هو حياة دائما في شيء اسمه عنا التوسط أو التوازن بأي بتقول تقنية أو أي أداة نحن بتتوفر بين يدينا، في عنا توازن باستعماله واستخدامه. للأسف الشديد صار في عنا للأسف عم تكون هي رقطة ضعف فهي فاتت على الأمور النفسية، عم يصير عنا مثل الهوس، مثل عنا الهيمنة كاملة على عقل الشخص، فصار عنده ضعف بالأداء التواصل الحقيقي، لأنه هو صار عنده إذا يمكن وقف شوي إنترنت فصار هو عنده كارثة حقيقية، ممكن صار في عنا العزلة، ممكن هو ما عاد في تواصل حقيقي معه مع الآخرين. فهو سلبي، فنحن في عنا البابين، لا هو صار في عنا ناس هي صار عندها مرض نفسي اسمه في هذا الشخص على هي البوابة صار في صعوبة لإخراجه منه، كونه هو صار هو عنده مثل يقول استمتاع بالحياة، التوازن اللي بتواصل بالسرعة هو وبيته بغرفته، عنده خصوصيته اللي هو صار بعيد تماما عن الموضوع التواصل الاجتماعي بشكل طبيعي وصحي.
نعم طبعا، هي مسألة التسوق الإلكتروني كان يعني من قبل زمن كورونا، يعني حتى في بعض الإحصائيات يشار إلى أن التسوق الإلكتروني كان لما قبل عقود من الزمن، لا سيما في الدول المتطورة. لكن مع ظهور هذه الجائحة وانتشار الجائحة في مختلف البلدان، أصبح اضطراب التسوق إن صح لي التعبير أمر مكشوف، وإن صح لي التعبير أيضا أصبح ظاهرة لدى الأسر. أريد أن أتوقف عند هذا الموضوع الأستاذة، يعني الآن بعد أن تقريبا يمكننا القول بأنه خفت هذه الجائحة، لكن ما زالت هذه الحالة موجودة، ما هي الأسباب؟ لماذا يعني لم نعد كما تفضلتي نعد نذهب إلى الأسواق مع مراعاة البروتوكولات الاجتماعية؟ هذا الهوس ما زال موجودا في داخل البعض منا.
طيب هلأ نحن في عندنا هون كلمة التسوق، أنت التسوق ما تكون نحن بالشكل الطبيعي ننزل على السوق ويمكن نقيس وناخذ الأسعار وكذا، وأنت بدك تفتر بهي الحركة، أنت صار في عندك المنتج هو بين بإيدك، أنت ماسك المنتج وعم تفوت على المحل وعم تسأل وتجاوب بكلياته، سهولة الاستخدام يمكن هذا اللي عم بيخلي العالم هي تشتغل على هذا الموضوع أكثر. اثنين هو في عندي توفر الخدمات، صار عندي في الخدمة أنا عم يوصل المنتج عندي على البيت، هذا كمان سرعة تلبية الخدمات. فنحن كمان نحن أشخاص بحريين، يعني نحن تستهوينا يمكن عم يكون أول شيء المنتج هو الصورة، بعدين عم يصار في عندي إعلانات متحركة، صار في عندي سهولة بالتعاطي بهذا الموضوع. في عالم بتلاقي إنه للأسف الشديد إنه هي صار عندها بتقول لك أنا ما بدي أتسوق، وأحيانا للأسف الشديد أحيانا في يوصل المنتج هو لا ينطابق مع الكواليتي اللي هو موجود او يمكن الحديث عنه او المواصفات.
نعم.
فهو للاسف ما بيوقف عن هذا الموضوع، خلص صار عنده هوس التسوق الالكتروني، وبنفس الوقت هو عباره عن بائع شهر، يعني انه كمان الشركات هي عم تستخدم اللي عندهم هذا الموضوع صار الهوس التسوق الالكترونيا عم يستخدمون ابواق لعالم اخرين هم ما بيامنوا بهذا الموضوع، بقول لك لا انا اذا ما رحت واخذت الماركة أو المنتج وأمسكه بإيده وشوف شو القماش أو أي منتج.
نعم.
فأنا ما بقدر أشتري، فهو عم بيكون بوق سهل ومجاني لأي شركات رأت السوق الإلكتروني.
طبعا هناك البعض من المتاجر والمحلات التي يعني قامت بالتسويق الإلكتروني لبضائعها، وفرت هذه الإمكانية للمشتري والزبائن بإرجاع البضاعة فيما إذا لم يعني يرغبون بنفس تلك البضاعة. على كل حال الحديث أستاذة فاتن، يعني هناك أشرنا أن هناك بعض الحاجات هي حقيقية، يعني الأسرة الفرد بحاجة إلى تلك البضائع، لكن يعني بالفنون الموجودة في مواقع الإنترنت وبالألوان بالدعايات والإعلانات الرنانة والجميلة، ربما تكون نتيجة هذه الإعلانات والدعايات خلق بعض الحاجات الكاذبة لدى الفرد، هو لا يحتاج حقا إلى بعض من البضائع، لكن بسبب طريقة الدعاية التي تكون طريقة في كثير من الأحيان تغش الطرف المقابل وتغر الطرف المقابل الزبون، وبالتالي ينجر لشراء تلك يعني البضاعة. كيف تنظرين إلى يعني السهولة التي جاءت بها هذه عملية التسوق الإلكتروني في خلق الحاجات الكاذبة لدى الزبائن؟
نحن ما نقول خلينا نحن نحكي على التسوق العادي. نحن مثلا تكون انت ماشي بالسوق، مش اللي بيلفت نظرك هو الإضاءة مثلا اللي بتكون على المنتج، هو الديكور اللي بيكون فيها المنتج، يمكن احيانا نفس المنتج بمحلين. أنا مثلاً أشخاص اللي هم بيلاقوا إنه هذا محل ممكن ديكوره حلو، إضاءته حلو، العرض فيه في راحة للشخص الزبون انه ياخده هو بتلاقيه عم يتردد لهذا المحل. فانت كيف انت الموضوع هو عم يكون الكترونيا؟
نعم.
اول شيء هو دائما في عندي التكرار اللي هو دائما هو يمكن نفس المنتج عم ينعاد قدامك انت فاتح الموبايل او الـ 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 الانترنت فهو كل دقيقتين ثلاثه في عنده ابديت عم يرجع يحدث الموضوع بزيد نقطه بحط الاضاءه هي واحد اثنين التكرار اللي هو عم بيكون عندي احيانا اللي عم يشتغل عليه مثلا انه الشخص اشترى هذا المنتج وبحطوا له صوره العمليه اللي هو انه كيف هو او مثلا ممكن رساله شكر انه شكرا كثير تمام هذا شو عم يعمل هذا ما نحن نقول عنا دائما احنا اي سلوك انت بدك تاخذه هو التكرار مع انت عم يدخل معك بالمشاعر فهو صار سلوك عادي اعتيادي انه انا يلفت لي نظري هذا المنتج ممكن كثير ما اكون بحاجه ولكن هو الاسلوب التعاطي والتسويق اللي هي مهاره التسويق هي حق مصاري بنقول نحن الشخص اللي هو في عنا نحن مثلا بالبرامج التدريبيه الشخص في كثير عنا عالم هي دارسه وكذا بس هي ما بتعرف تسوق لحالها فكيف بدها تسوق للمنتج تبعها فهن عم يشتغلوا على عقليه والعقل الباطن لدى الشخص انه عباره عن تكريره مباشره والالوان الزاهيه مع الحركه فانت بتوصل للنتيجه اللي انت بدك اياها كمدير شركة.
أحسنتم. نحن ربما تجهنا في حديثنا عن سلبيات التسوق الإلكتروني بل هوس التسوق الإلكتروني يعني عندما نخرج عن الحالة الطبيعية والحالة الوسطية لمسألة التسوق الإلكتروني. بالطبع يعني هذه العملية التسوق الإلكتروني جاءت بالكثير من الفوائد يعني هذا أيضا يجب أن نذكره. الأستاذة فاتن يعني ما هي الحالة الوسطية وما هي الإمكانات والخدمات التي يمكننا أن يعني نتعرف عليها ونستفيدها من خلال عملية التسوق الإلكتروني بعيدا عن الهوس بعيدا عن الحاجات الكاذبة أن نأخذ منحة وسطي في تعاملنا مع هذه الخدمة؟
هو أول شيء نحن نتعامل بأي شيء هو بتوازن شخصي أنت تكون شخصية متوازنة بالعكس هو شيء مريح يعني نحن دائما في عنا إيجابيات وسلبيات الإيجابيات ممكن كثير أنا مثلا المنتج اللي أنا عاجبني هو يكون بغير بلد بغير محافظة بغير منطقة أنا هذا سهولة الوصول لإلي بالطريقة الصح وأنا ما يعني ما تكلفت يمكن أمور سفر إلى آخره أنا عم توصل لعندي البضاعة فهذا أمر جيد وسليم اثنين التوازن معك أنا يكون أنا دائما في عندي ما بشتري الشيء إذا أنا بحاجة إله بعد أنت تكون بحاجة غير ما أنت بدك إنه بس إنه بدك تأخذ بشيء ملك محتاجه فهو ما عاد كماليات ما عاد عندي هوس نفسي أو هوس بإنه بس أنا بدي أشتري لأنه هلا مثلا خلينا نشوف الشباب والصبايا للأسف الشديد هو عم بيكون عنا الهوس إنه أنا بس بدي أشتري ليس في عندي احتياج لهذا الموضوع
فإنه
هون ما تنقول نحنا نضبط كلمة احتياج يعني بحاجة ليش لا أنا بالعكس عندي سهولة أخذ هذا المنتج بكل سهولة
وأريحية. أحسنتم شكرا جزيلا لك يا الأستاذة فاتن نظام الباحثة التربوية والاجتماعية كنت معنا من سوريا شكرا لإتاحة الفرصة.
أهلا وسهلا تحياتي
حياكم الله.
إشارات تربوية
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد أهلا وسهلا بكم ونتحدث حول موضوع هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا. أحبتي نشر موقع هيلث لاين تقريرا تناول فيه عدة خطوات للتخلص عن عادة التسوق عبر الإنترنت في زمن الوباء وأشار التقرير إلى أن التسوق لم يكن أسهل من أي وقت مضى ففي غضون لحظات يمكنك تسجيل الدخول إلى متجرك المفضل على الإنترنت واختيار بعض العناصر والضغط على زر الخروج وفي غضون يوم أو نحو ذلك ستصل الهزمة الخاصة بك إلى باب منزلك وذكر التقرير أن الشراء القهري يرتبط بشكل كبير بالعديد من تحديات الصحة العقلية وقدم التقرير قائمة مرجعية عند التسوق ومراقبة نفقاتك حتى لا تقع فريسة للتسوق القهري. ضع قائمة مرجعية عند التسوق ووجه لنفسك عدة أسئلة: هل أحتاج هذا حقا؟ هل لدي بالفعل شيء مشابه؟ لماذا أقوم بهذا الشراء؟ حاول إلغاء الاشتراك في النشرات الإخبارية لمتاجر التجزئة على الإنترنت. كما يمكنك إزالة المشغلات عن طريق حظر رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات الخاصة بمواقع التسوق التي تطاردك. غير علاقتك بالإلكترونيات الخاصة بك، حيث إنه بات بمجرد استخدام الهاتف أو الكمبيوتر يمكن أن يكون الدافع الأول للتسوق عبر الإنترنت. حدد ميزانية لإنفاقك عبر الإنترنت، وبهذه الطريقة يمكنك البدء في فصل ما تريد عن ما تحتاجه بالفعل. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، شكرا لك مرة أخرى زميلة علياء. في اللحظات الأخيرة من البرنامج حقيقة لا يسعنا سوى أن نقول بأن التسوق الإلكتروني هو أيضا كما المثال المعهود لنا ولكم مسألة السلاح الذي يكون ذو حدين، يعني ممكن أن نستفيد من الجانب الإيجابي لهذا النوع من التسوق الإلكتروني باعتبار الجائحة، وإن شاء الله تخف يوما بعد آخر، ممكن أن نمتنع عن الذهاب إلى الأسواق والحضور والحضور المباشر في الأسواق، ومن خلال هذا أو هذه الخدمة أن يعني نسد حاجتنا، ولكن شريطة أن تكون حاجتنا للبضائع حاجات حقيقية وليست حاجات متأثرة بالدعايات التي في بعض الأحيان تكون دعايات كاذبة وهدفها فقط لفت انتباه الزبائن وبالتالي الشراء. على أي حال، يقال بأن تزايد أعداد المتاجر الإلكترونية وكذلك التطبيقات وخدمات التوصيل للمنازل يمثل عاملا أضاف بعدا جديدا بالتمام لمفهوم محبي التسوق. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرجع البعض من الذين لديهم هوس التسوق الإلكتروني إلى الحالة الوسطية والاعتدال. شكرا لطيب تواصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.